أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. القصف الإسرائيلي مستمر على غزة مع استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة آخرين يوم الجمعة في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع، مما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى. جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة. كما قصف طيران الاحتلال أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة ونصيرات وجباليا، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى. ويأتي ذلك وسط قصف مستمر بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على خان يونس، التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي. كما تدور مواجهات عنيفة منذ فجر الجمعة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول التوغل في حي الشجاعية شرق غزة. وبحسب مصادر فلسطينية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 18,800 شهيد وأكثر من 50,000 إصابة، معظمهم أطفال ونساء. ارتفعت يوم الجمعة حصيلة معتقلي الضفة الغربية ومدينة القدس إلى 4,420 فلسطينيا بعد اعتقال القوات الإسرائيلية 16 مواطنا الجمعة. وجاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير ونادي الأسير الفلسطيني. وقالت المؤسستان في البيان إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت فجر الجمعة 16 مواطنا، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية بما فيها القدس إلى نحو 4,420 فلسطينيا. ولا تشمل هذه الحصيلة حالات الاعتقال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر بحسب المصدر ذاته. أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مدينة جنين ومخيمها، التي أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين. وعدت ذلك في سياق الحرب المفتوحة والجرائم المتواصلة التي تقترفها إسرائيل قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسجد في مخيم جنين وتدنيسه وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته، وعدت ذلك امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحرمة الأماكن المقدسة، خصوصا المسجد الأقصى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما جددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل بوقف عدوانها العسكري الغاشم تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومساءلتها ومحاسبتها على جميع الانتهاكات الخطيرة وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير يوم الجمعة قرار الجيش الإسرائيلي عقاب جنود دنسوا مسجدا في مخيم جنين شمال الضفة بأنه عار ومشين. وقال في تدوينة: من المؤسف أن وزير الدفاع يدخل السياسة إلى الجيش الإسرائيلي ويجره إلى قرار مخزن بإبعاد الجنود الأبطال الذين خاطروا بحياتهم من أجلنا في عملية جنين. يقول ويضيف: هذا قرار مشين يؤذي معنويات جنودنا. جاء ذلك بعدما أعلن متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في تدوينة إبعاد الجنود عن النشاط العملياتي بشكل فوري بمجرد استلام مقاطع الفيديو والتحقيق الأول في ملابسات الحادث من قبل القادة. وأضاف أن سلوك الجنود الذين يظهرون في مقاطع الفيديو خطير ويتعارض كليا مع قيم الجيش، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الجنود بموجب ذلك. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر جنديين وهما يؤديان صلاة يهودية داخل مسجد في جنين، كما قاما بكتابة شعارات على جدران المسجد. واعتدى الجنود على المسجد خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين استمرت 3 أيام. ومساء الخميس أدان الحاخام الأكبر لإسرائيل يسحاق يوسف تدنيس جنود إسرائيليين المسجد في جنين، وطالب بعدم المساس بمشاعر أبناء الديانات الأخرى. أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أن الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر الماضي يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ العام 1948. وقال خلال المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف السويسرية: في مواجهة القصف والحرمان والأمراض في مساحة ضيقة بشكل متزايد، يواجه الفلسطينيون أحلك فصل في تاريخهم منذ 48 مع أنه تاريخ مؤلم. وأوضح لازاريني أن سكان غزة يتجمعون الآن في أقل من ثلث الأراضي الأصلية بالقرب من الحدود المصرية، مضيفا: من غير الواقع التفكير بأن الناس سيظلون صامدين في مواجهة مثل هذه الظروف المعيشية. وأشار لازاريني إلى أن مدينة رفح الواقعة على الحدود المصرية، وحيث يوجد المعبر الوحيد المفتوح أمام المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، قد ارتفع عدد سكانها من 280 ألف نسمة إلى أكثر من 1,000,000 شخص، وشدد على أن الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تعتمد إلى حد كبير على قدرات الأونروا التي هي على وشك الانهيار. وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: نحن بحاجة إلى وقف فوري للعدوان للأغراض الإنسانية في غزة وإنهاء الحصار للسماح بدخول المساعدات الكافية. وهنا يقول: أرحب بالدعم الساحق من 153 دولة عضو في الأمم المتحدة اعتمادها قرارا في الجمعية العامة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مضيفا: يجب أن نكون قادرين على توفير وتقديم المساعدات الإنسانية بالشكل الذي يجعلها جديرة باسمها، فيجب أن يكون الدعم مجديا، مشيرا إلى أن اليوم التالي للعدوان على غزة سوف يتشكل من خلال كيفية استجابتنا للأزمة الحالية. أطلعت وزيرة الصحة الفلسطينية ماي الكيلي الجمعة مديرة الصليب الأحمر الدولي في العالم مريانا إيجر على مستجدات الوضع الصحي والإنساني في قطاع غزة. وقالت الوزيرة الفلسطينية خلال لقاء عقدته مع مديرة الصليب الأحمر الدولي في العالم بمقر الوزارة في رام الله: إن النظام الصحي في قطاع غزة صعب للغاية، وإن الجهاز الإسعافي شبه منهار، حيث قصف الاحتلال نحو 108 مركبات إسعاف، وأن 11 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي. وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية أن 300 من الكادر الصحي استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي، منهم 50 طبيبا و80 ممرضا، عدا عن اعتقال 38 طبيبا على رأسهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية الذي يمر بظروف صعبة. وأكدت ماي الكيلي أن الصحة العامة في غزة تهدد كل الدول المجاورة في حال انتشار الأمراض الوبائية العابرة للحدود كالتهابي الكبد الوبائي والجهاز التنفسي والإسهال الدموي، إضافة للأمراض الجلدية في ظل الازدحام الكبير للسكان في مراكز الإيواء، حيث لا ماء ولا طعام كافي ولا نظافة، فضلا عن الحالات المرضية المزمنة التي تحتاج لأدوية كأمراض السكري والضغط، وعددهم 350 ألف مريض، ومرضى السرطان الذين هم بحاجة للعلاج الكيماوي وعددهم نحو 10,000 مريض. وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن الوزارة اتفقت مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أجل إدخال عدد كافي من الجرعات الخاصة بالتطعيم من خلال معبر رفح، وذلك بهدف استكمال نظام التطعيم الوطني. وتطرقت ماي الكيلي لحالات الجرحى الذين زارتهم في نهاية الشهر الماضي في المستشفيات المصرية بمدينة العريش، وقالت إنها حالات صعبة وهناك أطفال مبتوري الأيدي والأقدام. كما تحدثت عن الجانب الصحي للمعتقلين في معتقلات الاحتلال الذين يعانون من ظروف صعبة ويتم التنكيل بهم، مطالبة مديرة الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلات والاطلاع على الأوضاع فيها. وطالبت وزيرة صحة فلسطين الصليب الأحمر بضرورة الضغط على الاحتلال لتوفير ممر آمن لإدخال الأطباء وإخراج الجرحى والمرضى، وضرورة تقديم كافة المساعدات الإغاثية والطبية. إدانات من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول للهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. التفاصيل مع روجي خوري.
أدان الاتحاد الأوروبي و13 دولة الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعين إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة للجم عنف المستوطنين. جاء ذلك في بيان مشترك للاتحاد الأوروبي وأستراليا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وكندا ولوكسمبورغ والنرويج وبريطانيا وإسبانيا والسويد وسويسرا بشأن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود غير الشرعيين في الضفة الغربية. ودعا الاتحاد الأوروبي و13 دولة موقعة على البيان المشترك، دعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة ضد العنف الذي يرتكبه المستوطنون اليهود غير الشرعيين في الضفة الغربية المحتلة. وذكر البيان أن الهجمات التي ينفذها المستوطنون اليهود غير الشرعيين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغت مستوى ينذر بالخطر، وأشار إلى أنه منذ بداية شهر 20 أكتوبر الماضي قتل المستوطنون 8 فلسطينيين وأصابوا أكثر من 80 وأجبروا حوالي 1000 فلسطيني على مغادرة منازلهم في 343 حادثة عنف. وأضاف ندين بشدة أعمال عنف المستوطنين المتطرفين الذين يرهبون الفلسطينيين، ونكرر موقفنا بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، ونذكر إسرائيل بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي ولاسيما المادة 49 من اتفاقية جنيف. وشدد أيضا على أن الهجمات المتزايدة على الفلسطينيين من قبل المستوطنين اليهود غير الشرعيين غير مقبولة. كما أكد البيان أن على إسرائيل القوى المحتلة حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وطالب البيان تقديم المسؤولين عن أحداث العنف إلى العدالة، وقال إن تقاعس إسرائيل عن حماية الفلسطينيين ومحاكمة المتطرفين المستوطنين أدى إلى خلق بيئة شبه إفلات من العقاب على مستويات لا يمكن التنبؤ بها من عنف المستوطنين، وحذر في هذا الإطار من أن هذا الوضع يعرض للخطر أمن المنطقة وكذلك الضفة الغربية ويهدد الأمل في تحقيق السلام الدائم، بحسب بيان مشترك للاتحاد الأوروبي.
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أنه رغم الزيادة غير المسبوقة في تدفقات اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، تظل تونس ملتزمة باحترام جميع التزاماتها الدولية في مجال الهجرة والقانون الإنساني. ودعا وزير خارجية تونس المنظمات الأممية المتخصصة لدى مشاركته في المنتدى العالمي الثاني حول اللاجئين المنعقد في جنيف برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الاطلاع بدورها كاملا في إغاثة اللاجئين والمهاجرين وتأمين احتياجاتهم الأساسية وفق بيان للخارجية. وجدد الوزير دعوة تونس لمعالجة هذه القضية في إطار مقاربة جماعية وشاملة، خاصة بعد المسار الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر الدولي حول الهجرة الذي استضافته روما في جويلية الماضي. الأمم المتحدة تدعو للتعاون والتضامن من أجل حلول لأزمة النزوح غير المسبوقة. التفاصيل مع روجي خوري.
أكد قادة الدول المشاركة في المنتدى العالمي للاجئين التزامهم بالعمل معا للتصدي للتحديات العاجلة وإيجاد الحلول طويلة الأمد لنحو أكثر من 114 مليون نازح قسرا. يشارك في المنتدى العالمي الذي افتتح الأربعاء ويختتم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية نحو 4000 مندوب من 165 دولة تشترك في عقده 5 دول، هي كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. يتزامن انعقاد المنتدى العالمي هذا العام مع وصول النزوح القسري العالمي إلى مستويات غير مسبوقة. وفي كلمته الافتتاحية أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أشار إلى الانقسام الذي يشهده العالم والعدد غير المسبوق من الصراعات التي تتسبب بالنزوح. كما دعا المشاركين إلى ضمان حصول جميع اللاجئين بصرف النظر عن المكان الذي يأتون منه على الاهتمام والدعم، كما حث على جعل هذا المنتدى العالمي للاجئين منطلقا للوحدة، بحيث تتضافر خلاله جهودنا جميعا لضمان أن يجد الحماية كل من اضطر للفرار بسبب تعرض حياتهم وحريتهم وأمنهم للتهديد، ولكي لا يدخر الجهد في سبيل حل مشكلة فرارهم من ديارهم في أسرع وقت ممكن. كما قال بدوره العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، قال إن الترحيب باللاجئين أصبح جزءا لا يمحى من الهوية الوطنية الأردنية في منطقة تشهد اضطرابا متزايدا، مؤكدا أنه لا يمكننا أن ندير ظهورنا للاجئين لأن هذا هو ما نحن عليه. وتابع قائلا: لكن الأردنيين يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم كمضيفين للاجئين، وبينما تتنافس الأزمات الخطيرة على الاهتمام الدولي أصبحت محنة اللاجئين والبلدان المضيفة لهم في مرتبة متأخرة، قال العاهل الأردني.
قالت السلطات الألمانية يوم الخميس إنها ستتوقف عن قبول أئمة مساجد ترسلهم تركيا، وتلجأ بدلا من ذلك إلى تدريب رجال دين مسلمين على أراضيها في مسعى لتشجيع الاندماج. وفي سياق ذاته أفادت وزارة الداخلية الألمانية في بيان بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية للتخلي التدريجي عن الأئمة الأجانب وتدريب 100 رجل دين مسلم سنويا في ألمانيا ليحلوا محلهم. وفي العام 2021 أنشأت ألمانيا الكلية الألمانية للإسلام في مدينة أوسنابروك الشمالية الغربية لتدريب الأئمة بدعم من الحكومة. واعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية الاتفاق خطوة هامة لاندماج الجاليات المسلمة في ألمانيا ومشاركتها، وأكدت الوزيرة: نحن بحاجة إلى زعماء دينيين يتحدثون لغتنا ويعرفون بلدنا ويتمسكون بقيمنا، مضيفة: نريد أن يشارك الأئمة في الحوار بين الأديان ومناقشة قضايا الإيمان في مجتمعنا. فيعيش في ألمانيا اليوم حوالي 5.5 مليون مسلم وفق المؤتمر الإسلامي الألماني، أي حوالي 6.6% من السكان، ويوجد نحو 2500 مسجد. وحتى وقت قريب كان يتم تدريب الغالبية العظمى من الأئمة في ألمانيا خارج البلاد وخاصة في تركيا. هذا وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تدريب 100 إمام سنويا في ألمانيا سيتم في إطار برنامج الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية إضافة إلى برنامج آخر. وقالت أنه من أجل تحقيق هذا الهدف هناك سعي لإقامة تعاون مع كلية الإسلام الألمانية. توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لفرض حزمة عقوبات جديدة هي 12 ضد روسيا على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا. ونشر الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الجزء المتعلق بالعقوبات ضد روسيا من البيان الختامي للقمة الأوروبية في بروكسل، وذكر بيان الاتحاد أنه مصمم على تشديد العقوبات ضد روسيا وتنفيذها بشكل كامل وفعال، كما أشار إلى ترحيب مجلس الاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة العقوبات 12، مضيفا أنه لا ينبغي لأي دولة أن تقدم الدعم لروسيا في الحرب. وتضمنت حزمة العقوبات الجديدة فرض حظر جديد على الصادرات ليشمل تجارة الألماس، وإجراءات لتشديد سقف سعر النفط لخفض عائدات البترول الروسية، وتعزيز مكافحة التحايل على العقوبات. وتحتاج حزمة العقوبات الجديدة موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدخولها حيز التنفيذ. وفرض الاتحاد الأوروبي حتى اليوم 11 حزمة عقوبات ضد روسيا بسبب الحرب التي تشن على أوكرانيا. وشملت التجارة، التمويل، الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا، النقل، النفط، الفحم والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج ومنتجات فاخرة بما في ذلك تجارة الذهب. ونختم النشر بخبر من لبنان، حيث عقد البرلمان جلسة تشريعية وتم خلالها إقرار التمديد لقائد الجيش جوزيف عون الذي تنتهي ولايته هذا الشهر. فلبنان ما زال من دون رئيس للبلاد مع حكومة تصريف أعمال منذ أكتوبر 2022. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.